للأخبار مسارات
وللأفكار سياقات
ولنا
مجرد رأي.
مجرد رأي، وجهة نظر إذاعية في مسائل آنية.
عز الدين طهاري،
أمل إدريس.
في إعداد إعلاميون نوال عرعار وزياد المنجد، الإعلام السوري ضيفنا لهذه الحلقة، في الإخراج ياسين الناصر، وفي التقديم أحمد طالب أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم انطلقت الدورة 20 للجامعة العربية في دمشق. البارحة أعيد انتخاب الجزائر بأثنا اليونان في نيابة رئاسة لجنة نوعية الحياة والثقافة بالجمعية البرلمانية الأورو متوسطية. وبين الجهد الجزائري في لملمة الشتات العربي الرافض مبدئيا بحكم تعقد شبكة مصالح وعلاقات دوله بدول أجنبية أو لحزازات وحساسيات سياسية بينية من جهة، وبين الرغبة الأوروبية في اجتياح الضفة الجنوبية وتشكيل تكتل أورو متوسطي من جهة أخرى، نطرح في مجرد رأي هذه الحلقة بالون اختبار للتكتلات العربية في ظل محاولات التشظ المفروضة دائما، ونسأل لماذا يتأخر التكتل العربي في فرض نفسه على الساحة الدولية رغم توفر أسباب التكامل؟ هل القمم العربية جسور لإقامة هذا التكتل، أم أنها مجرد فرص لمناقشة الآن من المشكلات لتجاوزها وانتهى؟ لماذا تختفي الاستراتيجية المستقبلية في التفكير العربي؟ وهل استراتيجية أوروبا لضمان مستقبلها الطاقوي ووقف الزحف المغاربي هجرة فرصة لإيقاظ حلم التكتل العربي، أم للقضاء عليه؟ يقولون أحمق من يظن نفسه الوحيد الذي يفكر ويمكر، والأكثر حمقا من لا يفكر في العواقب مطلقا. مجرد رأي. على أثير إذاعة الجزائر مباشرة، عز الدين طهاري، اخترنا موضوع التكتل العربي بين القمم التي تجري دوريا، وبين أيضا اتحاد أورو متوسطي له متطلباته. اليوم كيف هو حال العرب؟
أعتقد أولا وقبل كل شيء أحيي المستمعين الكرام. أعتقد أحمد بأن ربما انعقاد قمة سوريا تعطي صورة واضحة لما وصل إليه العالم العربي من خلافات سياسية، وأعتقد هذه الخلافات في الجامعة العربية ليست وليدة الساعة، لها خلفيات، لأن هناك خلافات بينية بين الدول العربية التي تسمى بدول الاعتدال ودول الممانعة. وأعتقد بأن هذه الخلافات ليست هي خلافات عربية 100%، ولكن لها امتدادات إقليمية ودولية هي التي ربما تؤثر على هذه العلاقات وهي التي توجهها.
هذا المشهد يتميز أيضا بمواقف جزائرية صلبة في التعامل مع المشكلات. الجزائر طرحت مبادرة لحل الأزمة اللبنانية على أساس لا غالب ولا مغلوب. أمال أفكار نيرة تحملها الدبلوماسية الجزائرية، حملها الرئيس بوتفليقة إلى قمة دمشق الأخيرة، ولكن الأسئلة تطرح. هذا العربي لا يريد أن يتكتل مع نفسه ليصنع لنفسه مجدا في وقت هناك تكتلات تفرض نفسها في المشهد الدولي.
والله الجزائر يعني لم تدخر جهدا في هذا الإطار، وهو ما أثبتته الدبلوماسية الجزائرية يعني في عديد المحطات، وتشهد لها المنطقة العربية برمتها هذه الجهود. لكن مع سنة أن نقول وسط تشردم وتشتت يعيشه العالم والعربي اليوم في ظل حديث عن عولمة، عن رهانات كبرى، عن رهان حول التكتلات الاقتصادية والسياسية، أنا باعتقادي أنه يسهل الحديث عن قمم ستخرج أو تخرج ربما بتوصيات أو أشياء من هذا القبيل، لكن بالصعب جدا أن نحقق ما جاءت به القمة، ولتكن القمم السابقة قمة الرياض، قمة الجزائر والقمم التي سبقتها. أكيد ما تقوم به الجزائر من جهود مضنية في سبيل توحيد الصف العربي مشهودة لها، لكن الوضع العربي، الانقسام الداخلي، الخلاف البيني، كلها عوامل تحول دون ذلك. عالمنا اليوم تجمعه محاولات القوة من منطقها، تزايد تدويل الحياة الإنسانية، الاعتماد على اللجوء إلى القوى الكبرى، تكتل لحماية المصالح، كل هذه الأمور تعيها المنطقة العربية، لكن لما لا يتم الذهاب إلى مثل هذه التكتلات؟ هناك حديث عن مثلا تكتل اقتصادي أثبت نجاعته، وهو مجلس التعاون الخليجي الذي له تجربة مدة 27 سنة، لكن عدا هذه التجربة لم نسمع عن تجارب أخرى، لكن هناك تجارب أثبتت فشلها، يعني تحدثنا عن الاتحاد العربي وعن مجرد هياكل نسميها بالبرلمان العربي، نهلل ونطبل لمثل هذه الهيئات لكن دون أن تؤتي بنتائج مرضية. كل هذه العوامل أدت بانعكاساتها إلى ما تشهده قمة دمشق الآن. باعتقادي أن عزوف العديد من قادة الدول العربية الذهاب إلى القمة أرجى الكثير من الجدل والكثير من التسريبات الإعلامية والسياسية لضغوطات أمريكية التي تمارس فعلا على بعض الدول العربية للأسف، والتي تحول دون أن تكون صاحبة القرار وأن تكون سيدة في قرارها. أعتقد في ظل هذه العوامل والتشردم وخيبة الأمل التي يعيشها المنطقة العربية، عوامل للأسف أدت إلى الوضع الذي نعيشه الآن.
كانت أمال عزين طهاري في توصيفها لوضع عربي أشارت ربما لمحاولة جادة لقيت مجملا بعض النجاح تتمثل في مجلس التعاون الخليجي. هناك سؤال يفرض علينا نفسه، إذا اعترفنا أننا سياسيا وعربيا منقسمين ولكن اقتصاديا، ألا تفرض الظروف التي يمر بها العالم نفسها حتى نتكتل اقتصاديا ليضمن العرب على الأقل خبز وبطاطا أجياله؟
أعتقد بأن لا يمكننا الفصل بين الأمور السياسية والاقتصادية. لما تنظر أنت إلى الاتحاد الأوروبي فجل الأنظمة أو كل أنظمة لها مقاييس اقتصادية وسياسية تسير عليها، فهناك انسجام ربما داخل الاتحاد الأوروبي من حيث الديمقراطية ومن حيث الأنظمة البرلمانية وحتى من حيث التسيير العمومي للشأن العام في أوروبا، بينما نحن في الدول العربية معظم هذه الدول العربية غير ديمقراطية معروفة، فيها برلمانات صورية، فيها ربما كثير من التناقضات، وحتى وإن قلت بأن التجربة الخليجية نجحت إلى حد ما ولكن ليست
100%،
نعم 100%، لأن فيها خلافات حتى داخل مجلس التعاون الخليجي. بالنسبة وأنا أعود دائما إلى الجامعة العربية، ربما هي المفروض هي تكون بيت كل العرب، لأننا لا يمكننا أن نؤسس الاقتصاد ما لم تكن هناك خلافات سياسية بين الدول العربية. وأظن بأن الجامعة العربية وربما حتى في مؤتمر الجزائر طرحت مسألة إصلاح هذه الجامعة، لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه الجامعة التي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية تسير بنفس الطرق وبنفس الأساليب. وأعتقد أن حتى داخل الجامعة ليس هناك ديمقراطية، حيث من حيث أنها
نظام التصويت مثلا،
تصويت انتخاب الأمين العام، قضية تصويت مهم جدا، يعني لو أن دولة عربية تعارض تسقط خاطر يسقط.
وهو ما طلبت به عز الدين الجزائر في عديد المرات حتى فيما يتعلق نعم. بانعقاد القمة في الجزائر يعني رفعت من أجل إصلاح الجامعة الدول العربية لأنه نتحدث عن تكتلات في ظل أنه القبة التي تلوم من صحة تعبير كل هذه التكتلات تتمثل في جامعة الدول العربية والفشل ربما سيلقي الناس يعني يلقوا لها باللائمة يعني في ظل هذا الحديث ربما تحدثت أحمد عن ضرورة الذهاب إلى التكتلات الاقتصادية التي يمكن أن تكون بديل عن خلافات موجودة لكن دعنا نقول أنه التكتل الاقتصادي يحكمه قرار سياسي والكل مرتبط ببعضه يعني إن كانت هناك خلافات سياسية وتشنجات داخلية كيف لنا أن نذهب إلى تكتلات اقتصادية؟
سؤال مهم
أكيد فقط أنا أريد أن أتمم ما قالته زميلة أمال لأن نحن دائما ربما دائما نضع دائما العرب أمام الثيران كما يقول المثل أعتقد لا يمكن بناء مؤسسات اقتصادية وثقافية وإعلامية بدون كما قالت أمل أن تكون هناك استراتيجية أو قرار سياسي موحد أعتقد حتى الأنظمة العربية فيها أنظمة جمهورية وفيها أنظمة ملكية وإماراتية يعني متخلفة أعتقد من الصعوبة بالمكان يعني خذ مثلا لما يعني هذا ما يسمى بالمواطن العربي أن يذهب إلى أي بلد عربي فيطلب منه الفيزا وربما أنه يعاد على عقابه من المطارات أعتقد من الصعوبة بمكان أن نبني اقتصاد بدون أن تكون هناك سياسة مشتركة كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي
والمطلوب أيضا عز الدين يعني قبل أن نتحدث عن تكتلات وما شابه ذلك أن يتم إصلاح البيت العربي بالدرجة الأولى كيف لنا أن نذهب إلى تكتل اقتصادي ونحن ليس لدينا أصلا مقومات اقتصاد ناجع وأشياء من هذا القبيل تجربة الاتحاد الأوروبي كانت ناجمة عن أسس ومعايير محددة
نعم. هذه الطروحات تقترب من وجهة نظر تؤكد أن للعرب مشاكل يمكن للقمة العربية أن تحلها دعونا نشرك معنا الإعلامي السوري زياد المنجد في إعلاميون ونسأل عن وجهة القمة العشرين في دمشق
إعلاميون لسان الضاد يجمعنا قمة العمل العربي المشترك هذه المرة من دمشق حدث بالزمان والمكان يحفل بالكثير من المفارقات والتباينات دول عربية تسعى وتأمل أن تكون القمة العربية قمة للتوافق والتضامن في خضم الخلافات والمستجدات الراهنة أطراف أجنبية مؤثرة أزمات فلسطين العراق ولبنان قضايا الساعة ضمن جدول أعمال القمة فهل يستطيع العرب تحقيق الوحدة؟ وما مدى فعالية الالتزام والتوصل إلى توافق وتضامن؟ موضوع نناقشه مع الإعلامي السوري زياد المنجد ضمن ركن إعلاميون
زياد نجد من القطر العربي السوري إعلامي بداية كنت أكتب في الصحافة المقروءة وعندما تطورت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة فشاركت في عمل بالفضائيات وعملت في مكتب بغداد للقناة العربية في فترة الحرب وعملت كمراسل للتلفزيون العربي السوري في بغداد وكمدير لوكالة الأنباء السورية سانا في بغداد والآن أعمل مدير مكتب قناة الرافدين الفضائية في دمشق وبالإضافة إلى أنني أكتب في الصحف السورية والعربية
إعلاميون
شهدت القمة العربية المنعقدة في دمشق تشويشا وضغوطات كثيرة كيف تحددون وجهة هذه القمة؟
حقيقة لم تشهد أي قمة عربية مثل ما شهدت قمة دمشق من ضغوطات مارستها الإدارة الأمريكية عبر أنظمة عربية لمحاولة التأثير على القمة وإفشال هذه القمة العربية المنعقدة الآن في دمشق يحاول السوريون قدر الإمكان أن تعطي نتائجها في بلورة العمل العربي المشترك ولكن يعني هنالك ضغوطات كما ذكرت كثيرة على هذه القمة تمثلت بعدم حضور نصف القادة العرب إلى هذه القمة ومع ذلك تحاول السلطات السورية والحكومة السورية أن تعطي هذه القمة بعضا من نتائجها الإيجابية ما فيهما صحة العمل العربي المشترك
الإعلاميون.
الإعلامي السوري زياد المنجد في إعلاميون. كان عز الدين طهاري وزياد أشار إلى نقطة أنه هذه القمة لم تشهد على غرار القمم العربية السابقة ضغطا كما شهدت هذه القمة. أذكر أيضا أن قمة الجزائر رغم كل شيء كان يراد لها أن تفشل وقمم أخرى. يبدو أنه مطالب الفشل للقمم العربية دائما تتبعها. ولكن يبقى السؤال، هل إذا حافظ العرب على الالتقاء فيما بينهم دوريا خلال العام، أليس هذا مؤشر على أن العرب موحدين ولا زالوا يخلقون تكتلا رغم ضعفه؟
أنا لا أوافق زميل سوري لما يقول بأن قمة سوريا تتم خارج الضغوطات. علينا أن نكون صريحين لأن كثير من القادة لم يشاركوا في هذه القمة. علينا أن نقول كلام يعني واقعي، لأن أحيانا ربما هذا الكلام المجاملات إن صح التعبير لا ينفع، لأن السياسة هي السياسة أحببنا أم كرهنا. أظن بأن هذه القمة تلقى الضغوطات، حتى أن قيل بأن كونداليزا رايس والكثير من الأمريكيين لما ذهبوا إلى الشرق ضغطوا على ما يسمى على دول المحور بعدم الذهاب إلى الشام إن صح التعبير،
وهو ما تم ترويج له عز الدين زيارة كونداليزا رايس إلى المنطقة. سبقها زيارة قادة عسكريين وسياسيين سامين من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كلها لم تكن زيارات بريئة، اختارت الظرف والمكان والزمان المناسبين عشية انعقاد القمة، وكانت هناك إملاءات فعلا.
وحتى يعني غياب الرئيس اليمني، احنا سمعنا بأن الرئيس اليمني
هي المفاجأة ربما
سيحضر القمة، وأنه سيعرض الإعلان صنعاء بين حركة حماس وفتح، وأخيرا الصحيبة هذا من البساط. أعتقد يجب علينا أن لا نكون ساذجين ونقول هكذا أن الدول العربية حرة في تصرفاتها، وأن ذلك الرئيس أو ذلك الزعيم لم يذهب لأسباب ما، ولكن فيه ضغوطات أحببنا أم كرهنا من القوى الغربية المهيمنة سواء فرنسا أو أمريكا وكذلك إسرائيل. أظن بأننا لما يقول بأن ليس هناك ضغوطات أنا لا أوافقه في هذا الكلام.
دلالة غياب صنعاء عن القمة العربية تحمل الكثير من التساؤل، على اعتبار أن صنعاء احتضنت الفرقاء الفلسطينيين على أرضها، صنعاء أخذت باتفاق حماس والسلطة الفلسطينية فتح على أرضها، ثم فجأة يغيب الرئيس عن قمة عربية. كان من المرجح أن تتخذ هذا الإعلان ورقة رسمية يتم الدفع فيها للأمام في مسار العلاقات الفلسطينية الداخلية وترميم وضع يبدو مشتتا ضعيفا أيضا من الداخل في شكل من أشكال دعم القضية الفلسطينية عربيا. مجرد رأي عبر أثير إذاعة الجزائر القناة الأولى. دعونا مستمعينا الكرام نشرك معنا الإعلام زياد المنجد من سوريا حول الوحدة العربية في القمة العربية الأخيرة والمقاطعة اللبنانية. زياد المنجد في إعلاميون.
إعلاميون.
العلاقات العربية العربية محور القمة العشرين، فهل يستطيع العرب تحقيق التكتل والوحدة، وكيف يمكن أن تقف هذه العلاقات في وجه كل المحرضين لفك هذه القمة؟
حقيقة يعني العلاقات العربية يعني مربوطة بإرادة القادة العرب، وهنا لابد من الإشارة إلى أن القادة العرب وبعض منهم حقيقة ينفذون أجندة أمريكية للضغط على سوريا ولتفتيك المنطقة، وبالتالي فعندما تجتمع إرادة العرب على بلورة شيء فلا بد أن تكون هنالك أمور إيجابية في كنتيجة من نتائج القمة، ولكن للأسف أن بعض القادة العرب ارتأوا الابتعاد عن الإجماع العربي وارتأوا يعني تنفيذ مخططات وأجندة غير عربية، وبالتالي لا يمكن للقمة أن تنجح وأن تحقق أهدافها ما لم يكن هنالك إجماع عربي. وعلى فعل شيء لصالح الأمة العربية.
على حسب رأيكم ما هي الخلفية الحقيقية لمقاطعة هذه القمة من طرف لبنان رغم اعتبارها محورا أساسيا في مداولات القمة؟
يعني حقيقة لا يمكن فصل هذا الموضوع عن مقاطعة لبنان عن مقاطعة بعض الدول العربية لهذه القمة. هناك بشكل فعلي ضغوطات أمريكية على بعض الأنظمة العربية وبعض الحكام العرب وعلى لبنان بشكل أساسي للضغط على سوريا وبالتالي لتحقيق أجندة. كما قلت نحن عندما أقول أجندة لا فإنني لا أبالغ أن هنالك أجندة ضد سوريا وضد المشرق العربي والأمة العربية. بعد احتلال العراق كان الأمريكان يتوقعون أن يكون مرورهم مرور الكرام على العراق لينطلقوا إلى منطقة الشرق العربي ويفتتوها، وبالتالي صعود المقاومة العراقية وصمودها أدى إلى إفشال هذا المخطط. المخطط الآن يأخذ اتجاها آخر، هو الضغط على سوريا ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة لإكمال المشروع الذي بدأوه في العراق. مقاطعة لبنان أتت ضمن الضغوطات الأمريكية على سوريا، وأنا أتوقع أن مرحلة ما بعد القمة ستكون مرحلة صعبة وسيلعب اللاعبون الأساسيون لعبا مكشوفا ضد سوريا وضد كل المنطقة، ضد ما تبقى من صوت العربي الذي ينادي إلى وحدة العرب وإلى إجماع العرب حول القضايا. وبالتالي فإن عدم حضور لبنان وبعض الأنظمة كان بضغط أمريكي محض.
إعلاميون من سوريا زياد المنجد في توصيف زياد. أستاذ عز الدين طهاري أمل، يبدو أنه الاجتماع العربي مهما كانت الظروف يدلل على نوع من الالتقاء حتى وإن عجزت هذه الجامعة على تحقيق أشياء، ولكن الالتقاء في حد ذاته دوريا أعتقد أنه إيجابي، والدليل غياب لبنان هذا العام سيؤثر مستقبلا لأنه الغياب كان كليا ليس على غرار تخفيض التمثيل مثلا.
أحمد، أنا على حد اعتقادي يعني وهذا رأيي أكيد أن الالتقاء مهم، لكن علمتنا تجارب عديدة للقاءات وقمم قد سبقت لكن لم تفضي إلى شيء. يعني دعنا نقف ربما عند المقاطعة، مقاطعة بعض القادة العرب للقمة العربية التي صاحبت قمة دمشق. أنا أوافق الأستاذ تماما في مقال لأنه هناك فعل ضغوطات أمريكية وحتى من بعض الدول الأوروبية، وأدى الدليل على ذلك تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مؤخرا الذي دعم موقف الرياض فيما يتعلق بموقف الرياض أيضا من قمة دمشق. يعني وهذا يعني تدخل يعني في شؤون عربية محضة يفضي بأن الضغوطات موجودة ولا سبيل لتمويه أو تضليل في هذا الجانب. فقط فيما يتعلق بمقاطعة لبنان قيل الكثير فيما يتعلق بهذه المقاطعة. لبنان اليوم يعيش أزمة سياسية خانقة في ظل شغور منصب الرئاسة، في ظل وجود قوى متطاحنة 14 أدار والقوى الأخرى تيار المستقبل وأشياء من هذا القبيل. يعني الاحتقان الداخلي الموجود في لبنان ساهم في وجوده ضغوطات خارجية أيضا وإملاءات أدت أيضا إلى عدم مشاركتها في القمة، فضلا عما أصبح يروج له وهو معروف بالخلافات السورية اللبنانية التي تغذيها الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه الظروف يغذيه طرح آخر ما حصل قبل 48 ساعة، التقرير المفاجئ لقضية اغتيال رفيق الحريري. تفاجئنا التقارير الأممية ببعض البيانات ما نتج عنه التحقيق، يتزامن للعجب وساعات قليلة فقط قبل انطلاق قمة دمشق. الأمور لم تأتي هكذا عبثا، أضيفت لها عوامل خارجية أخرى. الكل يريد أن يضغط على قمة دمشق أن يزيد من التشرذم العربي والشرخ العربي في ظل تقاعس القادة العرب عن تكامل عربي يجب أن يتم إحقاقه والابتعاد عن الخلافات البينية والسياسية التي يفرضها الساحة.
الضغط يجلي عز الدين طهاري، يجلي أن المنطقة العربية لا زالت مركز اهتمام لأطراف ترى فيها مصالحها ومن ثم هي تضغط في هذا الاتجاه.
أكيد لا تنسى بأن منطقة الشرق الأوسط هي من أصعب المناطق من حيث المشاكل، كما أن هي تعتبر خزان للنفط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة، وحتى أن وجود إسرائيل ربما هو الذي جعل هكذا القوى الغربية تضغط، ليس فقط من اليوم ولكن منذ مئات السنين إن صح التعبير. أظن بأن كما قالت أمال بصفة عامة الدول العربية لسيما في المنطقة هي ليست حرة في إرادتها السياسية، فعلينا أن ننسى بأن واشنطن وباريس وبالأحرى واشنطن دائما تصنف سوريا بأنها دولة إرهابية أو دولة مارقة. لماذا؟ لأن ربما سوريا تدعم المقاومة في لبنان وهذا معروف، وهذا عنده علاقة كذلك بإسرائيل. وكما قالت أمال حتى لبنان يعيش أزمة سياسية خطيرة. تصور لست أدري كم شهر واللبنانيون لم يستطيعوا انتخاب رئيس. لماذا؟ ليست لجعلنا أن نقول بأن فقط لبنان أزمة بين مولات وبين معارضة، لأن لبنان هذا البلد الصغير أعتقد بأن القوى العالمية والإقليمية جعلت من لبنان ساحة لتصادم المصالح والأفكار. فلا ننسى ربما المقاومة والمعارضة تدعمها سوريا وإيران، هذا معروف لا يعرفه الخاص والعام، وكذلك الحكومة مدعومة من قبل واشنطن وباريس. وفي آخر المطاف أن لبنان هو ضحية لصراعات إقليمية وعالمية، وبالتالي كما قالت أمال تدخل الرئيس الفرنسي هناك إعازات ولو من وراء استطار هي التي دفعت بلبنان أن لا يشارك في لبنان في القمة السورية، حتى غياب بعض القادة العرب هو فقط لإجهاض قمة سوريا وإحراج كذلك سوريا، لأن سوريا هي حليفة إيران وكذلك تدعم المقاومة في لبنان وكذلك في فلسطين. وأمريكا معروفة بمشروع الشرق الأوسط الذي يهدف إلى القضاء على المقاومة في فلسطين وفي لبنان وتفكيك حزب الله. وكما قال الصحفي زياد أن العملية بدأت من العراق، ولكن ربما المقاومة في العراق هي التي عطلت وأجهضت ولو مؤقتا المشروع الأمريكي الكبير في منطقة الشرق الأوسط.
لبنان حلب لهذا الصراع بين الأطراف الأجنبية والعربية وأيضا الصراع الداخلي في لبنان. يحيلنا إلى فكرة تحاول أطراف أجنبية أيضا تطبيقها، يتعلق الأمر بالاتحاد الأورو متوسطي كتكتل اقتصادي. أمال، هل يمكن أن يبعث هذا الدعم الأوروبي لعلاقات عربية متكاملة، ولكن ليس على أساس عربي عربي وإنما على أساس أوروبي عربي؟
أحمد، أنا لا أريد أن أتحدث عن مشاريع دون أن نقف عند خلفيتها، والضروري أن يكون ذلك. مشروع الاتحاد المتوسطي كما يعلمه الجميع هدفه هو يتمثل في إحقاق التنمية الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، وكما هو معروف فإن مسار برشلونة قد انطلق مع نهاية 95 بدفع مباشر من الاتحاد الأوروبي، عرف ربما تعثرات باء بالفشل. كما يقال مشروع الاتحاد المتوسطي جاء لينقذ ما يمكن إنقاذه، لكن دعونا يعني نقف عند الدوافع التي أدت إلى قيام هذا المشروع الذي كان صاحب المبادرة فيه هو رئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. في حقيقة يعني وكما يؤكده الخبراء يضم مشروع الاتحاد في طياته هدف رئيسي، مثلا هو ضم المشروع الدول الممتدة على ضفاف الأطلسي مرورا بالدول العربية وبشرق آسيا لكن بما فيها إسرائيل. هناك من يرى في مشروع الاتحاد عامل التطبيع العربي الإسرائيلي الذي سيكون شرطا أساسيا للانضمام إلى الاتحاد، وهنا يستدعي الأمر أن نقف عديد الوقفات. لما؟ لأنه نعرف كلنا نعرف يعني موقف فرنسا وصداقتها الحميمية مع إسرائيل ومدافعتها الشرسة لما يقال أنه الأمن القومي الإسرائيلي كما يدعي البعض. أنا باعتقادي أن هذا المشروع بحكم أن واجهته اقتصادية لكن خلفياته سياسية استراتيجية تدعو ربما إلى إحقاق تكامل يقال أنه نوعي ما بين الدول العربية ودول الحوض الأبيض المتوسط، لكن يعني لبه هو خدمة المصالح الأوروبية بدرجة الأولى، ولبه أيضا هو التطبيع مع إسرائيل، بالرغم من أن هناك العديد من الدول العربية التي تطبع مع إسرائيل، هناك من تطبع معها علنا وهناك خفية، لكن لا يجب أن نتحدث عن مشروع الاتحاد المتوسطي هكذا كواجهة، أنه مشروع أتى لمجرد أن يحقق التنمية الاقتصادية في المنطقة، له خلفيات تستدعي التأمل في أبعادها جيدا، لأننا لو أردنا أن نحقق تكامل ولو يعني بيني متعلق بمنطقة الدول العربية، لكن الدول العربية ماذا يمكن أن تأتي به في ظل هذا المشروع؟ يعني من حيث بناها وهياكلها الاقتصادية وأشياء من هذا القبيل، يجب أن تقوي نفسها أولا قبل أن تخوض في غمار أي مشروع.
أنا أكمل ما قلته أمال، أعتقد بأن المشروع الذي جاء به الرئيس الفرنسي ساركوزي له أبعاد سياسية واقتصادية وحتى أمنية. لماذا؟ لأن ساركوزي يهدف من هذا المشروع أولا إلى الحد من الهجرة التي تأتي من جنوب البحر الأبيض المتوسط، وكذلك التصدي لما للإرهاب من جهة ثانية. وفيما يخص كما قالت أمال، أعتقد بأن الرئيس ساركوزي بمشروع هذا يريد أن يطبع، أن يجعل الدول العربية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط لتطبع مع إسرائيل، وكذلك ربما من جهة أخرى هو غلق الباب لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي باعتبار أن تركيا هي دولة إسلامية، بالإضافة إلى ذلك المشروع كذلك أعتقد بأنه غير متوازن بين الضفتين، ضفة راقية فيها ديمقراطية إلى آخره موحدة، أما في المقابل فالعكس هو تماما. أظن أن للمشروع كذلك يريدون أن يحولون أسواق هذه المنطقة لبضائعهم ولخدماتهم، وكذلك لفرض الهيمنة في إطار تقسيم ربما العالم إلى مناطق نفوذ.
طيب، فقط فيما يتعلق بهذه النقطة، لأنه بالإضافة إلى ما قاله عز الدين طهاري في هذا الإطار، يقول الرئيس الفرنسي أنه مشروعه يهدف إلى جمع شعوب المتوسطية لبناء السلام، لكن نحن نتساءل كيف سيبنى السلام في ظل ربما تواطؤ وصمت دولي عما يجري في العراق، عما يجري في فلسطين، على الدول الأوروبية باعتقادي التي تبحث ربما عن أسواق خارجية، عن منافذ، عن حل مشاكلها متعلقة بالهجرة وأشياء من هذا القبيل، كما قال عز الدين طهاري، أن تعي جيدا أنها يجب أن تناصر القضايا العادلة للدول العربية أيضا، لا أن تستنفد طاقتها الاقتصادية وإمكاناتها البشرية لخدمة مصالحها الضيقة.
تختلف تسميات الداعين إلى هذا التكتل من مسار برشلونة إلى الاتحاد الأورو متوسطي، الاتحاد المتوسطي، الاتحاد من أجل المتوسط، متوسط المشاريع، ولكن على كل المتتبع لخطب ساركوزي خاصة الخطاب الأخير الذي ألقاه في لندن يرى بأن الرجل مصر على أن يعيد لفرنسا على الأقل بريقها، ومن ثم على العرب أن يعيدوا بريق دولهم من خلال عملهم المشترك، وإلا يبدو من خلال ما قدمتما أمل إدريس وسناز الدين طهاري أن إصرار دولي على الحفاظ على مستقبلهم القادم من خلال الغاز، من خلال الطاقة، وعلى العرب أن يحافظوا على أنفسهم في ظل هذا التسارع. دعونا نستمع للإعلامي زياد المنجد في علاقة أو وضع العرب بين قمتهم والاتحاد المتوسطي في إعلاميون.
إعلاميون،
حديثنا عن رأيك حول التكتل العربي بين القمة العربية والاتحاد المتوسطي وتدخلات أطراف أجنبية وتأثيرها في هذه المعادلة.
نعم، يعني لو أخذنا الأمور بعين عربية فإن الاتحاد المتوسطي سيكون في بعض الأحيان وفي رأي الكثيرين هو بديل عن الوحدة العربية الذي نادى بها العرب في مرحلة من المراحل. نحن في سوريا وكمثقفين عرب مع الاتحاد المتوسطي، ولكن على شرط أن لا يمحي هويتنا العربية وأن لا يكون بديلا لهويتنا العربية، وبالتالي فنحن يعني مع الاتحاد المتوسطي ومع كل المحاولات التي تدعو إلى العمل المشترك بيننا نحن كعرب وبين الأوروبيين، ولكن بشرط واحد، أن لا يمحي أو أن لا يكون هذا الاتحاد بديلا عن هويتنا أو عن وحدتنا العربية ولو بشكلها البسيط المتحقق الآن في هذه المرحلة.
أعطينا رأيك، هل سيفشل هذا التكتل العربي أمام اجتياح الإرادة السياسية الأوروبية على حسب رأيكم؟
يعني أتوقع أنه لو يعني نظر كل منا، وعندما نتكلم نحن كشعوب مغيبة عن الساحة، أقول عندما يعني يصر قادتنا الذين هم يملكون القرار في هذا الموضوع على تحقيق المصالح العربية، فإن ذلك سيعطي اندفاعا للعمل العربي بوجه التكتلات الإقليمية والدولية، ولكن لا أرى في الأفق ضمن الظروف الحالية أن هنالك شيئا إيجابيا على هذا.
إعلاميون،
هناك نوع من الموقف التشاؤمي إذا نظرنا عز الدين طهاري للعرب كوجود كإمكانيات أيضا، لكن حتى الاتحاد المتوسطي في أفكاره خاصة لدى ساركوزي رغبة جامحة لإحقاقه للحفاظ على مستقبل قادم. أسأل عز الدين طهاري، هل أنت مع الاتحاد المتوسطي أو الأورو المتوسطي إذا حافظ على هويتك؟
أعتقد أظن بأن الاتحاد الأوروبي أو المتوسط هو الذي سيحافظ على هويتي ولغتي ومصالحي. أعتقد بأن الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط عليها قبل كل شيء أن تكون هي متفاهمة فيما بينها، وأن تحقق أن تحدد استراتيجية معينة. لماذا؟ لأننا حتى لما في المغرب العربي تم عقد اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، دول المغرب العربي ذهبوا فرادى، تونس، الجزائر، المغرب، وقعوا اتفاقيات مع كتلة الاتحاد الأوروبي بما بوزنها الاقتصادي والعسكري والسياسي. أعتقد في ظل يعني الخارطة للدول المتوسطية العربية، أعتقد لا يمكنها أن 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 أن, أن, أن تصمد أمام هذا العملاق الأوروبي، وبالتالي على الدول أن تتوحد، أن تنقي الأجواء فيما بينها، على أن تحدد استراتيجية. لماذا؟ لأننا الأوروبيين هم كم هم الأوروبيين تقريبا 15 أو أكثر من
العلاقة العضوية فقط عز الدين
أكمل فقط.
نعم.
وهم يتفاوضون بلغة واحدة وبمصالح واحدة، أما العرب يذهبون فرادى.
وهو منطق التفاوض الذي لا يعيه الكثيرون للأسف. فقط يجب أن نكون واقعيين فيما يتعلق بهذا الطرح. نحن لسنا ضد فكرة مشروع الاتحاد المتوسطي أو شيء من هذا القبيل، لكن أين سيكون، ما هو محل الدول العربية التي ستنضم إلى هذا المشروع من الإعراب؟ هذا المشروع يمكن أن يحقق نجاح إذا كان هناك توازن وتكافؤ فيما يتعلق بالانضمام الخاص ببعض الدول العربية، والتي تعرف ربما بعض التجاوب مؤخرا حينما تم إقرار مشروع الاتحاد المتوسطي الذي بات يعني موجودا الآن بكل مقرراته ونظامه الداخلي. فقط هذا التوازن والتكافؤ غير موجود تماما. ثم نحن نذهب لهكذا لمجرد الانضمام أو الاستفادة، فنستفيد من ماذا تحديدا؟ يجب أن تكون هناك استراتيجية موضوعة تعمل على أساس التوازن والتكافؤ بالنسبة للدول العربية. دول العربية الآن بينها لم تستطع أن تحقق تكتلا موجودا، أنا ما أسميه هو تخاذل اتجاه مؤسسة عربية موحدة. هذا هو الواقع، هذا هو الموجود الآن. لم نستطع أن نفعل حتى السوق العربية المشتركة من منظور عقلاني في تطوير العمل الاقتصادي المشترك. لم نستطع أن نقيم اتحاد عربي في ظل وجود بعض المؤسسات والهيئات والكيانات. يعني كيف لنا أن نذهب من موقف ضعف؟ ربما على الدول العربية أن تخوض مثل هذه التجارب، لكن من موقف قوة، من موقف تكتل عربي يذهب بقوة، له حصانته، له إمكاناته، وله موارده أيضا.
العرب في مواجهة 27 دولة أوروبية متوافقة متكتلة فيما بينها عز الدين طهاري، ولكن في المقابل هناك إمكانيات وهناك بوادر لمشاريع عربية خاصة اقتصادية، لأن كل دولة عربية قد تكمل الأخرى. في ختام هذه النقاشات، هل يمكن للعرب من خلال ما يملكون على المدى البعيد أن يحققوا شيئا ما حتى وإن كان بمسحة أورو متوسطية؟
أكيد العرب ربما يملكون كل خيرات العالم الموجودة على الكرة الأرضية، ولكن كما قالت أمال المشكلة فيه اختلافات في البنى السياسية والاقتصادية وحتى الفكرية والثقافية، وهذا لا يمكن بناؤه في بين عشية وضحاها. على العرب أن يكونوا أكثر واقعيين، أن ينتهجوا سياسة براغماتية تأخذ بعين الاعتبار كل إمكانياتهم، وحتى يستطيعوا أن يؤسسوا كما قالت أمال، عليهم أن يؤسسوا المغرب العربي، عليهم أن يعيدوا النظر في بناء الجامعة العربية على المعطيات الحالية التي هي في ظل العولمة. فنحن في الجامعة العربية حتى الخطب ما زالت تذكرني بخطب الأربعينات والعشرينات. أعتقد بأن أن تكون هناك ثورة في الفكر العربي السياسي حتى يمكننا أن نؤسس لاتحادات أو تكتلات مبنية على دراسات علمية جامعة، على هكذا أحلام أو عاطفة، لأن العاطفة في السياسة غير موجودة في ظني.
ربما انتهاج المنهج البراغماتي سيكون أنفع بالنسبة لدول عربية. كما قاله عز الدين، يجب أن تكون طورة في الفكر العربي السياسي وفقا لمعطيات تفرضها الساحة الدولية بكل معطياتها. أنا يعني ما أخشاه يعني أن تكون قضية الخلاف العربي قد تنسينا قضايا جوهرية، ما يجري في العراق، ما يجري في فلسطين، ما يجري في لبنان، أن تنسينا قضية الصراع العربي الإسرائيلي التي توحدت حولها الكلمات والهمم للدول العربية في وقت مضى. أنا شخصيا أخشى أن نصل إلى هذه المرحلة الحرجة، لأن القمم لا جدوى منها لو كانت خاوية، الجدوى أن يكون موقف عربي صادق يمكنه أن يتخذ القرارات وأن يضع النقاط على الحروف لعلاقة ببعضنا البعض بالدرجة الأولى.
أعتقد يجب علينا كذلك أن نقول فقط لأن قمة سوريا لم تحضرها يعني كل دول عربية. حتى أنا سابقا تابعتنا كإعلامي وكصحفي عديد القمم، حضر بها كل الرؤساء والملوك وخرجوا بقرارات تبدو يعني منطقية وتخدم الأمة العربية، ولكنها ربما بمجرد انتهاء القمة تبقى حبرا على ورق، وهذه المشكلة في العالم العربي.
عرضنا في هذه الحلقة ما تؤمن به الشعوب العربية في تصورها لعلاقاتها البينية، فما الذي يؤمن به القادة العرب؟ تحيات الأستاذ عز الدين طهاري، أمال إدريس، شكرا للإعلامي زياد المنجد الإعلامي السوري ضيفنا في إعلاميون، أخرجها ياسين مناصر، فؤاد عبد السلام هندسها صوتيا، قدمها أحمد. السلام عليكم.
للأخبار مسارات،
وللأفكار سياقات،
ولنا
مجرد رأي.
مجرد رأي، وجهة نظر إذاعية في مسائل آنية.